نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نكمل الحديث عن تفسير سورة الشمس، وقد تحدثنا في الليلة السابقة عن قول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وأشرنا إلى أن هذا أيضا قسم بالنفس، والنفس لها إطلاقان: الإطلاق الأول المراد بالنفس الروح، والإطلاق الثاني المراد بالنفس الإنسان من جسده وبدنه وروحه، وهذا هو المراد في هذه الآية: ونفس وما سواها، فالمراد الإنسان، فهذا شبيه بقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالله عز وجل قد سوى هذه النفس البشرية ظاهرا وباطنا، سواها في شكلها وفي استقامتها، وسواها في خصائصها، فإن النفس البشرية لها خصائص، ومن أعظم خصائصها العقل والإدراك، العقل والإدراك الذي يختص به الإنسان، فهذا من عظيم تسوية الله تبارك وتعالى لهذه النفس. ولما تميزت النفس البشرية بهذه الميزة وهي العقل والإدراك، ناسب أن يقسم الله تبارك وتعالى بها. وأيضا بين الله تبارك وتعالى خصيصة من خصائص النفس البشرية، وهي أن الله تبارك وتعالى ألهمها فجورها وتقواها، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر عليها الفجور وقدر عليها التقوى، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد كتب على النفس ما هي عاملة، وكتب على الإنسان إن كان من أهل التقوى وإن كان من أهل الشقاوة، كما صح في أحاديث كثيرة، ومنها أن الله سبحانه وتعالى يأمر الملك عند نفخ الروح في الجنين في بطن أمه، ويأمره بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أعد يا عوفي. إيش؟ أجله، بكتب أجله يعني متى يموت، وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. ولأجل هذا لا تموت نفس قبل يومها، لا تموت نفس قبل يومها مهما تعرضت للأخطار، وأكبر شاهد على ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، سيف الله المسلول الذي قاد أكثر من 100 معركة، والقائد في ذلك الزمان يكون في المقدمة لا في المؤخرة، فقاد خالد بن الوليد أكثر من 100 موقعة، وبحث عن الموت مضانه، كان يبحث عن الشهادة في سبيل الله، وكان يحب الجهاد محبة عظيمة لا مثيل لها، حتى أنه قال: ما ليلة يزف إلي فيها عروس من أجمل النساء بأحب إلي من ليلة باردة شاتية وأنا في سرية من المهاجرين والأنصار، أتربص بذلك الأعداء، أريد أن أصبحهم أو أن أمسيهم. يعني هذه الليلة التي يكون فيها في سرية من المهاجرين والأنصار وهو ينتظر الإغارة على المشركين وهي باردة شديدة شاتية، هذه الليلة أحب إليه من ليلة يزف إليها فيها فتاة جميلة وزوجة كريمة. وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، ومع هذا يوم أن مات يقول وكان يتمنى أن يموت في سبيل الله لما كان يعلم من فضل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، وكان يقول يوم أن مات يقول: ما في جسدي موضع أربع أصابع إلا وفيه ضربة من رمح أو طعنة أو نحو ذلك من الجراحات التي كانت تصيبه في المعارك، يقول: وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. يعني البعير يموت حتف أنفه، لا يموت شهيدا. يقول: وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. ومعنى كلامه رضي الله عنه يعني أن الجبن لا يؤخر الموت كما أن الشجاعة لا تقدم الموت، لأن هذا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويؤمر بكتب أربع، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا معنى فألهمها فجورها وتقواها. ولما استشكل بعض الناس في هذه المسائل وقال: إذا كان قد كتب على النفس ما تلاقيه ففيما العمل؟ يعني لماذا نعمل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك الذي يحتج بالقضاء والقدر وبالمكتوب هذا حجته باطلة، فإن الله سبحانه وتعالى قد هيأ الناس بخصائص متساوية، فلأهل الجنة أسماع ولهم أبصار ولهم قدرات، فلا يحتج العاصي بالقدر، يقال لك مثل ما لهؤلاء، فكيف هؤلاء وصلوا إلى النجاة ولم تصل إليها؟ فهذا معنى فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا هو الذي عليه القسم، القسم كله على هذا، يعني الأقسام التي سمعتموها: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. هذه أقسام متكررة كثيرة جدا لتاتي الحقيقة التي ينبغي أن تستقر في قلب كل مؤمن: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والضمير راجع إلى أي شيء؟ زكاها إلى أي شيء؟ زكاها راجع إلى النفس. قد أفلح من زكى نفسه أو دساها، فالتدسية هي الغمس في الإثم، فقد أفلح من زكى نفسه وطهرها. فنسب التزكية إلى الإنسان مع أنه قبل قليل قال فألهمها، والضمير راجع إلى الله عز وجل، هو الذي ألهمها فجورها وتقواها، لكن الإنسان يستطيع أن يزكي نفسه أو أن يغمسها في الإثم بأعماله. وزكاها يعني طهرها من أدران الشرك والكبائر والمعاصي، طهرها بضد ذلك بدخوله في التوحيد واجتناب الكبائر واجتناب المعاصي وفعل المأمورات وترك المنهيات. قد أفلح من زكاها، وقد هذه للتحقيق، يعني قد تحقق الفلاح لمن زكى نفسه، وقد أيضا للتحقيق، وقد خاب من دساها، يعني أدخلها في الإثم، فهذا له الخيبة وذاك له الفلاح. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد أن قرر هذه الحقيقة وهي أن المتقين المؤمنين قد أفلحوا وأن الفجار الكفار قد هلكوا، ذكر نموذجا من هذه النماذج البشرية التي انحرفت عن تزكية النفوس وغمست أنفسها في الآثام، ومع أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بنبي صادق وأقام له من البراهين ما على مثله يؤمن الناس وهم قوم ثمود، فإن قوم ثمود قد بعث الله لهم نبيه صالح عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وإلى نبذ الأوثان والشرك والأنداد، ودعاهم إلى مكارم الأخلاق، فإن هذه القضايا يشترك فيها جميع الأنبياء، فالأنبياء جميعا يدعون إلى عبادة الله وإلى نبذ الأنداد، وأيضا يدعون إلى مكارم الأخلاق، ما فيه نبي دعا إلى الكذب أو إلى الزنا أو إلى السرقة أو إلى الربا أو إلى الفواحش أو إلى الغيبة أو إلى النميمة أو إلى قطيعة الأرحام، كل مكارم الأخلاق دعا لها الأنبياء، وهي مقترنة دائما مع الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لأن هذه هي ثمرات التوحيد والخضوع لله تبارك وتعالى، وهي من خصائص النفس السوية. فتعنت قوم صالح، تعنتوا وطلبوا من نبيهم عليه السلام آية، وقالوا له لا نؤمن لك حتى وأمامهم صخرة عظيمة، قالوا لا نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة العظيمة ناقة عشراء عظيمة فيها لبن كثير يروينا. فقال فإذا فعلت ذلك تؤمنون، يعني إذا دعوت الله أن يخرج لكم هذه الآية تؤمنون، قالوا نعم. فدعا الله تبارك وتعالى فانشقت هذه الصخرة العظيمة عن ناقة عظيمة ما رأوا مثلها، ناقة عظيمة وولدها يتبعها ما رأوا مثلها، وفيها من اللبن الشيء العظيم، بحيث أنهم يحلبون منها لبنا يكفيهم، ولكن هذه الناقة تشرب شرابا كثيرا، فإذا وردت على الماء اليوم الذي ترد عليه تشرب الماء بكامله، لكنهم يحلبون منها حليبا كثيرا ربما يعادل الماء الذي تشربه. واليوم الثاني، اليوم الثاني الذي لا ترد فيه يشربون الماء. وبعد أن أظهر الله لهم هذه الآية العظيمة التي طلبوها، مع هذا استكبروا، وهذا يدل على أن بعض البشر يستكبرون عن الحق مع معرفتهم به، يكونون يعرفون الحق على وجهه الصحيح ومع هذا يستكبرون ويستنكفون عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأسباب كثيرة، منها محبة المال، ومنها محبة الجاه، ومنها محبة طرائق وعادات الآباء والأجداد، فلا يريدون أن ينتقلوا عما ألفوا عليه، إلى غير ذلك من صوارف الحق. فإن النفس البشرية لها صوارف تصرفها عن الحق مع علمها به، كما صرف الله نفس الشيطان مع علمه بالله، صرفه بالكبرياء لأنه كان يرى أنه أفضل من آدم عليه السلام، ويرى أنه أولى أن يسجد له لا أن يسجد لآدم. فهؤلاء القوم أيضا تكبروا بعد أن اتضحت لهم الآية، وقالوا هذه الناقة التي تشرب الماء لا بد من القضاء عليهم، فتآمروا عليها وطغوا طغيانا عظيما وعقروا هذه الناقة. ولأجل ذلك ذكر الله تبارك وتعالى هذه القصة ليعتبر الناس، لئلا يتجرؤ على حدود الله تبارك وتعالى، فيأخذهم الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر. فقال سبحانه: كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها، والباء هنا للسببية، يعني كذبت بسبب طغيانها، لا بسبب نقص في الحجة، لا بسبب عدم وضوح الحق، وإنما بسبب الطغيان. لا تريد أن تتابع نبي الله صالح من باب الطغيان والكبرياء. إذ انبعث أشقاها، وهذا الأشقى هو رجل اسمه سارف بن قدار، فهو الذي انبعث للناقة باتفاق مع قومه، ولأجل ذلك قال الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود، مع أن الذي عقر الناقة واحد، مما يدل على أن الراضي يأخذ حكم الفاعل، الراضي والممالي يأخذ حكم الفاعل. فالذي طعن الناقة هو الأشقى، أشقى القوم، لكن التكذيب نسب للجميع، فهم قد شاركوه في الجريمة. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني احذروا ناقة الله وسقياها، يعني لا تمنعونها من الماء. وكان عقرهم لها في يوم وردها من باب حرصهم على الماء، فحذرهم صالح عليه السلام وقال لهم ناقة الله وسقياها، يعني احذروا المساس بناقة الله واحذروا المساس بسقياها، أي بالماء الذي تشربه. وسميت الناقة ناقة الله من باب التشريف، من باب التشريف، لأنها آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، فنسبت إلى الله تبارك وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. ناقة الله مثل كعبة الله وبيت الله، فالشيء المعظم المشرف يجوز أن ينسب إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فيقال عن المساجد بيوت الله، ويقال عن الكعبة كعبة الله، وقيل عن هذه الناقة ناقة الله. وهل كل مضاف إلى الله تبارك وتعالى هو من هذه الزاوية، يعني من باب إضافة المخلوق إلى خالقه؟ لا، العلماء يقولون المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين: قسم لا يقوم بذاته، قسم لا يقوم بذاته، يعني ما وجد في الكون يمشي لوحده، مثل الوجه، لما تقول وجه الله ويد الله وكلام الله، فهذا لا يقوم بذاته، ما في وجه يمشي في الأرض لوحده، ما في يد تمشي في الأرض لوحدها، ما في كلام يمشي في الأرض لوحده، فهذه إضافتها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فيكون الوجه وجه لله، صفة لله تبارك وتعالى، ويكون الكلام لله تبارك وتعالى، كلام لله، صفة لله تبارك وتعالى، ويكون اليد يد لله تبارك وتعالى، لا تشبه يد المخلوقين. فهذا الشيء الذي لا يقوم بذاته إذا أضيف إلى الله فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، وهو الله تبارك وتعالى. وإن كان الشيء المضاف يقوم بذاته، مثل الكعبة، مثل الناقة، مثل العبد، لما تقول عبد الله ونحو ذلك، فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فهمت الفرق؟ تعيده؟ ها؟ إيش الفرق؟ الفرق بين الإضافتين إذا كان مضاف إيش؟ يعني لو جاءنا شخص وقال ناقة الله معناتها صفة لله، نوافق ولا ما نوافق؟ ها؟ لكن هل هي صفة لله الناقة؟ الناقة صفة؟ لماذا؟ لماذا إذا قلنا وجه الله صار الوجه صفة لله، وإذا قلنا ناقة الله ما تصير الناقة صفة لله؟ لأن هذا المضاف يقوم بذاته مستقل، وأما الصفات فلا تقوم بذاتها. واضح؟ فكذبوه فعقروها، يعني كذبوه، ما توقعوا أن يأتي العذاب الذي توعدهم به، ولو أيقنوا أنهم سوف يهلكون ما فعلوا ذلك، لكنهم كذبوا فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والذي لا يخاف عقباها ممكن أن يرجع الضمير إلى الله، بأن الله سبحانه وتعالى دمدم عليهم منازلهم وقريتهم بذنبهم بسبب ذنبهم فسواها عليهم، ولا يخاف عقباها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. ويحتمل أن يرجع الضمير إلى عاقر الناقة بأنه متجري ما يخاف العاقبة، فعقر الناقة وهو لا يخاف العاقبة، فانتقم الله تبارك وتعالى منهم. وروى ابن كثير هنا حديث عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي، علي بن أبي طالب الخليفة الرابع: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال: بلى. قال: رجلان أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذا، يعني قرنه على مقدم رأسه، حتى تبتل منه هذه، يعني لحيته. وهذا من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أشقى الناس رجلان، أحيمر ثمود وهو سالف بن قدار الذي عقر الناقة، والرجل الثاني هو الذي استحل قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقد حصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن الذي قتل علي رجل من أشقى الخوارج، وهذا الرجل يعني ظن أنه إذا قتل علي ماتت الفتنة وزالت الحروب التي وقعت بين الصحابة بسبب الاجتهاد، فتربص به وهو يطوف في الأسواق ويوقظ الناس لصلاة الفجر، فضربه على رأسه حتى ابتلت لحيته من الدم كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا المأفون المغرر به يظن أنه يعمل صالحا، حتى قال بعض أتباعه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. وهذا من الزيغ والضلال، فيتجرى على رجل قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يعني هارون كان نبي وأنت لا تكون نبي، لأنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ورجل قد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ورجل قد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه، كما ثبت ذلك في قصة غزوة خيبر، يوم أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يعني الله ورسوله يحب هذا الرجل، وهذا الرجل أيضا يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، يعني تنتهي المعركة على يديه وتسقط حصون اليهود وتنجلي عن نصر للمؤمنين. فلما سمع الصحابة، كان المقدمون منهم كل شخص منهم يتمنى أن يكون ذلك الرجل، لأن هذا فيه بشارة عظيمة بحب الله ورسوله له. فلما أصبحوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: إنه مريض، أرمد، فيه رمد في عينيه. فقال: علي به. فجيء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا هو أرمد يقودونه لا يرى الطريق. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصق في عينيه ودعا الله تبارك وتعالى له، فقام وليس فيه شيء، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم فادعهم إلى الإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. فثبت في هذا الحديث أن الله ورسوله يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن علي بن أبي طالب يحب الله ورسوله. ثم يأتي الخارجي بعد ذلك ويتجرى على قتله، ويرى أن في ذلك مصلحة عظيمة للإسلام والمسلمين. وهذا من سوء الاجتهادات، يوم لا يهتدي الإنسان بهدي الكتاب والسنة، ويدفعه الهوى ويأخذه الحماس المتأجج على غير بصيرة وعلى غير علم، فإنه قد يأتي بالعجائب وهو يظن أنه يحسن صنعا. وقد استشكل بعض العلماء: كيف اعتبر هذا الرجل أشقى الناس مع أحيمر بني ثمود؟ فإن أحيمر بني ثمود كافر بالله تبارك وتعالى، وهذا الرجل الخارجي هو متأول ومجتهد، فكيف يكون ذلك؟ كيف يكون أشقى الناس هذا الرجل، وفيه من هو أشقى منه من بقية الكفرة والملحدين؟ حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. يعني هم فروا من الكفر، ولكنهم تأولوا تأويلا غير مقبول، وتأويل فاسد، لأنهم تركوا أخذ العلم عن الصحابة وأخذوه عن أهوائهم وأخذوه عن أشخاص ليسوا من الراسخين في العلم، ولأجل ذلك لم يعذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسماهم كلاب أهل النار. فلو كانوا من الناجين ولو كانوا ينطبق عليهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر والخطأ مغفور، فهذا يكون في الاجتهاد السائغ، الاجتهاد المبني على أصوله، الاجتهاد الذي له ما يبرره. أما أن يأتي سفيه من السفهاء لا يحسن الاستنباط ولا يحسن الاجتهاد ويترك أخذ العلم من مظنته، فقد كان الصحابة متوافرون وهؤلاء لا يأخذون العلم عن الصحابة، بل لما ناقشهم ابن عباس رضي الله عنه قالوا: لا تقبلوا منه، فإن الله يقول عن قريش إنهم قوم خصمون. وهذا من أسوأ الاستدلال، من أسوأ الاستدلال هذا الاستدلال، فإن الذي